بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أبواب أحكام التخلي. قال: باب ما يقول المتخلي عند دخوله وخروجه. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. رواه الجماعة. قال: ولسعيد بن منصور في سننه كان يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. رواه الخمسة إلا النسائي. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. رواه ابن ماجه.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى ذكر هنا أبواب أحكام التخلي بعدما انتهى من ذكر أحكام الآنية، شرع في ذكر أحكام التخلي وقال أبواب أحكام التخلي، ويعني ذكر تحت هذه الأبواب مجموعة أبواب في أحكام التخلي. والمقصود بأحكام التخلي أحكام قضاء الحاجة، أحكام قضاء الحاجة. والشريعة الإسلامية شريعة عظيمة، ولذلك ما تركت شيئا إلا وذكرت فيه حكما أو أمرا يعود على المسلم بالخير والصلاح، فهي شريعة جاءت بجلب المصالح وتكثيرها وبدرء المفاسد وتقليلها. ولما كان قضاء الحاجة مما هو ضرورة بالنسبة للإنسان، جاءت الشريعة فوضعت مجموعة من المسائل والأحكام التي تجعل الإنسان يعني قريب إلى ربه سبحانه وتعالى، وأيضا يحذر من وسوسة الشيطان ونزغات الشيطان. والتخلي هنا هو كناية عما يخرج من الإنسان الفضلات، لأن الله سبحانه وتعالى يسر للإنسان الطعام والشراب، وكذلك يسر له خروج هذا الطعام وهذا الشراب، ولو احتبس في باطنه لهلك، وهذا من فضل الله عز وجل. ولما كان الخارج هذا مستقبح ومستقذر في الطبائع البشرية، جاءت الشريعة فذكرت مجموعة من الآداب والأحكام التي تجعل الإنسان يبقى في دائرة الاحتشام ودائرة المروءة، وهذا يدل على عظمة هذه الشريعة الإسلامية. ولذلك سلمان الفارسي رضي الله عنه لما عيره بعض بني إسرائيل قالوا: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. قال: نعم. قال بفخر: قال نعم، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدنا الخلاء أن نقول كذا وكذا، وهذا يفتخر فيه الإنسان. وهذا يدلنا على أن الشريعة دخلت في كل جزئية من جزئيات حياتنا، لأنها من لدن حكيم خبير عليم سبحانه وتعالى. والفقهاء ومن يصنف في كتب الأحكام يتفننون في عقد الأبواب في هذه المسألة، وذلك تكنية عن الخارج، فيختارون أطيب العبارات، فيقولون مثلا أحكام التخلي، وبعضهم يقول أحكام قضاء الحاجة، وبعضهم يقول باب الاستطابة، وبعضهم يقول باب الاستنقاء مثلا، وغير ذلك من الألفاظ التي فيها التكنية عن الخارج. وهذا لا شك بأنه منهج قرآني ومنهج نبوي في أن ما يستحيى منه أو يستقبح ويستقذر يكنى عنه، يكنى عنه، ولا يأتي الإنسان بالمفردات الصريحة، وإنما يأتي بما يكنى عنه. مثل الجماع، لم يأتي في القرآن لفظة الجماع، وإنما فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، أيضا إذا لمأ في قول الله تعالى أو لامستم النساء، على قول من يذهب أن الملامسة المقصود فيها الجماع، مثلا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، على أحد أوجه التفسير، فهذا أدب قرآني عظيم، ولذلك الإنسان ينبغي أن يتأدب بأدب الله. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يكني كثيرا عن مثل هذه الأشياء المستقبحة المستقذرة، أو الأشياء التي يستحى منها، يستحى منها. والمقصود بأن هذا باب عظيم من أبواب الشريعة، يدل على علو كعب الشريعة وعلى عظمتها، وعلى أنها شريعة جاءت بكل مصلحة للإنسان. ولما كان موضع قضاء الحاجة لا يذكر العبد فيه ربه سبحانه وتعالى، وهو المكان الذي تأوي إليه الشياطين، جاءت الأحكام الشرعية التي فيها تحصيل للإنسان وصيانة له، وكذلك أن يبقى الإنسان في دائرة الأدب والاحتشام والمروءة، وأن لا يخرج عن ذلك. وسنكتشف أشياء عظيمة في هذه الأبواب التي سنقرأها ونعلق على الأحاديث بما تيسر. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول المتخلي عند دخوله وخروجه. باب ما يقول المتخلي، المتخلي هو الداخل إلى هذا المكان لقضاء الحاجة. والتخلي مأخوذ من الخلاء، والخلاء هو المكان الخالي. ولما كان الناس قديما إذا أرادوا قضاء الحاجة ذهبوا إلى الخلاء، الصحراء يعني، استعير هذا الآن بعدما بنيت المراحيض، استعير الخلاء لمن يقضي حاجته في هذا المكان، في هذا المكان. وإلا هذا لا يسمى خلاء، وإنما استعير له، لأن الناس قديما كانوا يذهبون إلى الصحراء لقضاء الحاجة، الخلاء، فسمي الخلاء، يسمى الآن بيت الخلاء. ولهذا المكان أسماء كثيرة: بيت الخلاء والكنيف والمرحاض، والآن اصطلح الناس على تسميته بالحمام، والواقع بأن هذا ليس هو الحمام الوارد في الأحاديث الشريف. الحمام الوارد في الأحاديث الشريف هو المغتسل، المغتسل، لكن انسحب الاسم إلى هذا، انسحب الاسم إلى الحمام. وسيأتي معنا ذكر بعض المسائل حول هذا الأمر. ذكر أولا حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. رواه الجماعة، رواه الجماعة. الجماعة قلنا في اصطلاح الجد ابن تيمية، من هم الجماعة؟ السبعة. طيب من هم السبعة؟ نسينا، ما يمدينا، ها؟ البخاري ومسلم، وعندنا أصحاب السنن الأربعة، والإمام أحمد، والإمام أحمد بارك الله فيكم. طيب، يقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء يقول: اللهم، اللهم معناها يا الله، أو عفوا، اللهم أصلها يا الله، هذا أصلها، فأبدلت الياء ميما في آخرها، أبدلت الياء ميما في آخرها. اللهم يعني يا الله، إني أعوذ بك، أعوذ يعني ألتجئ وأعتصم وأحترز بك من الخبث والخبائث، من الخبث والخبائث. وهذا كان عند إرادة الدخول. ولذلك جاء في رواية شعبة قال يقول أعوذ بك من دون اللهم، كان يقول أعوذ بك من الخبث والخبائث. وفي رواية ابن وهب قال فليتعوذ بالله من الخبث والخبائث، يتعوذ بالله من الخبث والخبائث. بالنسبة للخبث والخبائث، أولا الخبائث لها وجه واحد من جهة الحركات، وجه واحد الخبائث. أما الخبث ففيها وجهان، الضم والتسكين. الضم يقال الخبث، الخبث، والتسكين الخبث. اختلف العلماء في الأفصح، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنهما استعمالان صحيحان، لكن قيل بأن المعنى يختلف. فالخبث قالوا ذكران الجن، والخبائث إناث الجن. وأما بالتسكين فقالوا الخبث هو الشر والخبائث هم الشياطين. وذكر العلماء معاني غير هذا، معاني غير هذا. هذا الحديث اشتمل على مجموعة من المسائل والأحكام. أولا أن من السنة لمن أراد دخول الخلاء أن يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم أو من الخبث والخبائث، ويلتزم بهذا اللفظ، يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وسيأتي الرواية الأخرى اللي فيها التسمية، يعني يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. المسألة الثانية، يقول هذا في البنيان وفي الصحراء، يقول هذا في البنيان وفي الصحراء. أما في البنيان فعند إرادة الدخول وليس بعد الدخول. وقول أنس، قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو قول أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل، هذا يكون في الأمكنة المعدة لذلك. والقرينة ما هي؟ الدخول. القرينة الدخول، فيكون هذا في الأمكنة المعدة لذلك، هي المراحيض والحمامات الآن. ويقول ابن بطال ورواية إذا أتى أعم بشمولها، حتى يشمل الأبنية ويشمل الصحراء، ويشمل الصحراء. ولذلك جاء لفظ إذا أتى أحدكم الخلاء فليقل. إذن إذا دخل الأبنية هذه قبل أن يدخل يقول ماذا؟ بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذا التعبير كان إذا دخل يعني أراد الدخول، وهذا تعبير قرآني، تعبير نبوي، مثل قول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. الاستعاذة متى تكون؟ قبل القراءة. فهنا قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، والمقصود إذا أردت قراءة القرآن. كذلك إذا أردت دخول الخلاء قبل أن تدخل تقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وأما في الصحراء فعند إرادة قضاء الحاجة، لأن الصحراء فناء وخلاء، فعندما تريد قضاء الحاجة، حتى بعض الفقهاء قالوا إذا شرع في قضاء الحاجة يعني رفع ثوبه ليقضي حاجته يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والمعنى بأن هذه الحالة تحضرها الشياطين. المسألة الثانية أن التعبير بمعنى الخبث والخبائث على التفسيرين يكون معناه الاستعاذة بالله تعالى من الشرور كلها. ولا شك بأن الشيطان شر، الشيطان شر، وقد يستعيذ الإنسان بالله تعالى من أشياء هي من الشرور لا يراها ولا يعلمه، من الأوبئة والأمراض وغير ذلك مما لا يراه الإنسان. ولا شك بأن الشياطين تحضر هذه الأخلية، وهي مواضع يهجر فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، يهجر فيها ذكر الله سبحانه وتعالى. ولسعيد بن منصور في سننه كان يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذه هذه الرواية ضعيفة من جهة الإسناد، وقد ضعف بعض العلماء جميع الروايات الوارد فيها ذكر التسمية في أول الدخول، لكن صح من حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي بن أبي طالب أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الكنيف أن يقول بسم الله بسم الله. وعلى هذا تكون التسمية في أول الدخول قبل الاستعاذة، لأن الباء هنا للاستعانة على ما بعده، فتقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا مستحب، هذا من المستحبات والسنن عند دخول الخلاء، عند دخول الخلاء. وأما حديث عائشة رضي الله عنها فهو في الذكر الذي بعد الانتهاء من قضاء الحاج. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. رواه الخمسة إلا النسائي، رواه الخمسة إلا النسائي. من هم الخمسة؟ أصحاب السنن وأحمد، واستثنى هنا النسائي، قال إلا النسائي. هذا أيضا من السنن أن الإنسان إذا انتهى من قضاء الحاجة يقول غفرانك، يقول غفرانك. وقد اختلف العلماء في معنى غفرانك بعد قضاء الحاجة، وذكروا في هذا أقوال، منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر الله تعالى على كل أحواله وفي كل أحيانه، ولما دخل الخلاء امتنع عن ذكر الله، فاستغفر الله تعالى لهذه المدة التي خلا فيها من ذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا ضعيف، هذا ضعيف، فالنبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله بقلبه وبلسانه وفي جميع أحواله، وفي هذا الموضع هو معذور عليه الصلاة والسلام أن يذكر الله جل وعلا، ولذلك لا يستغفر العبد ربه عز وجل من أمر ليس من أمر ليس له فيه مباشرة مثلا أو أمر، أو كذلك من الأحكام الوضعية. فالمرأة الحائض لا تصوم ولا تصلي، هل تستغفر لكونها مضى عليها فترة لا تصوم ولا تصلي؟ الجواب لا، لأن هذا ليس بيدها. كذلك من يقضي حاجته الأمر هذا من الضرورات، ولذلك لا يقال بأنه إنما يستغفر لكونه ترك ذكر الله عز وجل في هذه الفترة. المسألة الثانية أو الوجه الثاني الذي ذكروه، قالوا بأن لما كان هذا الخارج أثقل البدن، لما كان هذا الخارج أثقل البدن وخرج ويسر الله تعالى خروجه، يتذكر العبد ذنوبه التي أثقلت على قلبه وجعلت هناك كثافة على قلبه وعلى روحه، فيستغفر الله جل وعلا منها، يستغفر الله جل وعلا منها، فهو يقول غفرانك ويستغفر الله تعالى من الذنوب والآثام. وذكروا حقيقة مجموعة معاني في هذا الأمر، والسنة أن يقول الإنسان إذا خرج من الخلاء بعد قضاء الحاجة يقول غفرانك، يقول غفرانك، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذا الحديث رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، بل ذهب بعض العلماء إلى أن إسناده منكر، والواقع بأن الحديث ضعيف لا يصح. وهنا أعطيكم ضابط أنه لا يصح من أن الأحاديث فيما يتعلق بالأذكار أو الأدعية بعد قضاء الحاجة إلا حديث غفرانك، إلا حديث غفرانك. وطالب العلم ينبغي له أن يعتني بالضوابط، أن يعتني بالضوابط. فهذا ضابط تعتصم به، كل حديث بعد قضاء الحاجة لا يصح إلا حديث عائشة غفرانك، إلا حديث عائشة غفرانك. ومن هذا الحديث الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وأيضا هناك حديث ضعيف جدا وهو ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول بعد قضاء الحاجة الحمد لله الذي أبقى في قوته وأذهب عني أذاه وأذاقني لذته، ويعني الحديث اللهم الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه، أذاقني لذته يعني الطعام، وأبقى في قوته يعني أثر الطعام، وماذا؟ وأذهب عني أذاه. هذا حديث أيضا ضعيف لا يصح. هناك مجموعة أحاديث جاءت في دواوين السنة لا يصح منها شيء، وإنما الذي يصح قول غفرانك. ولا شك بأن الإنسان إذا تأمل في حاله ووجد وعلم ضعفه احتاج أن يستغفر الله عز وجل. ولذلك كان بعض الصحابة مع غفرانك يقول الحمد لله، هكذا يقول الحمد لله، لكن الاقتصار على النص هو المطلوب، أن تقول غفرانك، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن عندنا سنتان في أبواب التخلي، عند دخول الخلاء وعند الخروج من الخلاء. السنة الأولى أن يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، والسنة الثانية أن يقول بعد خروجه من الخلاء غفرانك، بعد خروجه من الخلاء غفرانك. ومتى يقول غفرانك؟ هل يقولها بعد قيامه من قضاء الحاجة أم بعد خروجه من الخلاء؟ من قال بجواز ذكر الله في الخلاء قال يقولها بعد انتهائه من قضاء الحاجة، لأن هناك من أهل العلم من ذهب إلى عدم منع ذكر الله في الخلاء أو حال التخلي، يقولون إذا كان في الخلاء وعطس يقول الحمد لله، وإذا سمع المؤذن يردد خلف المؤذن. وهذا طبعا القول على خلاف ما ذهب إليه جمهور العلماء من المنع، جمهور العلماء منعوا. سيأتي هذا حينما نقف عند حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد على سلام المسلم عليه، ولكن بعض العلماء قالوا لا يمنع من ذكر الله في الخلاء، عليه يكون يقول هذا بعد انتهائه من قضاء الحاج يقول غفرانك. وأما من منع من ذكر الله في الخلاء أو عند قضاء الحاجة فيقول هذا متى؟ بعد خروجه من الخلاء، ولا يبطل الذكر هذا إذا طال الفصل مثلا، يعني انتهى من قضاء الحاجة وبعضهم يتوضأ ممكن يقول هذا إذا خرج على قول الجمهور. إذن سنتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وكذلك في الصحراء، الصحراء طبعا ليست هي أبنية، فيقول بسم الله عند قضاء الحاجة، عند بداية قضاء الحاجة، وغفرانك بعد الانتهاء منها مباشرة. نعم.
قال باب ترك استصحاب ما فيه ذكر الله. قال عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، رواه الخمسة إلا أحمد وصححه الترمذي، وقد صح أن نقش خاتمه كان محمد رسول الله.
نعم. قال باب ترك استصحاب ما فيه ذكر الله، باب ترك استصحاب ما فيه ذكر الله، يعني إذا دخل الخلاء، لأن هذا الباب الآن عقده المصنف تحت أبواب أحكام التخلي، تحت أبواب أحكام التخلي. أولا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما وعليه نقش محمد رسول الله، وفيه ثلاثة أسطر، السطر الأول محمد، والذي فوقه رسول، والذي أعلى الله، هذا نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتخذ النبي عليه الصلاة والسلام خاتما بعدما قيل له يا رسول الله بأن الملوك والزعماء لا يقبلون كتبا إلا أن تكون مختومة، ولذلك اتخذ خاتما صلى الله عليه وآله وسلم. وهل هو سنة شرعية أم سنة عادية؟ الذي يظهر بأن سنة عادية وليس لبس الخاتم سنة شرعية، يعني هو ليس فيه معنى القربة، وإنما يتخذه الإنسان سنة عادية إذا احتاج إلى ذلك، وبشرط أن يكون من غير الذهب كالفضة مثلا أو بقية يعني الأشياء التي تصنع منها الخواتيم. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت بأنه كان يلبس خاتما نقشه محمد رسول الله، إذن فيه ذكر الله وهو لفظ الجلالة. وهذا جاء من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه. وأما حديث أنس الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، فهذا الحديث حقيقة محل كلام عند أهل العلم من جهة الإسناد، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه حديث منكر لا يصح، ومنهم من ذهب إلى أنه حديث ضعيف، ومنهم من ذهب إلى أن الحديث محتمل للتحسين. وقالوا الذين ذهبوا إلى تضعيفه قالوا لأنه من رواية همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس، ورواته ثقات، لكن ابن جريج لم يسمعه من الزهري بل سمعه من زياد بن سعد عن الزهري، ولكن طبعا كما ذكرت اللفظ الآخر صحيح. والقال والوهم فيه من همام كما قاله أبو داود صاحب السنن، وهمام ثقة كما قال يحيى ابن معين. ولذلك شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى يعني رد على القائلين بنكارة إسناده، وذكر بأن همام ثقة، ولذلك الحديث قابل للتحسين، وكون ابن جريج أيضا يسمعه من الزهري بل سمعه من زياد ابن سعد، هذا لا يعني رد الحديث. والمعنى أن المصنف رحمه الله تعالى قال باب ترك استصحاب ما فيه ذكر الله، والذي فيه ذكر الله أنواع: أولا القرآن أو المشتمل على الآيات القرآنية. ذهب جماهير أهل العلم إلى حرمة إدخال القرآن حال قضاء الحاجة، قالوا يحرم أن يدخل القرآن حال قضاء الحاجة، واستثنوا الضرورة إذا خشي سرقة المصحف مثلا، أو كان المصحف فيه مذهب مثل ما كان يصنعون قديما، يذهبون المصحف فيكون فيه مال، فقالوا إذا خشي عليه أدخله معه ويكون هذا ضرورة، والضرورات طبعا تبيح المحظورات. أما إذا كان شيء فيه ذكر الله عز وجل مثل الخاتم أو أوراق نقدية مثلا، مثل بعض الأوراق اللي فيها مثلا لا إله إلا الله أو الله أكبر مثلا، قالوا يكره ذلك. ويستدلون لهذا بهذا الحديث الذي ذكرنا قبل قليل، والذي ذكر العلماء بأنه ضعيف، لكن قالوا بأن هذا الحديث مع ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من عدم ذكر الله حال التخلي ولم يرد السلام على من سلم عليه دل على كراهية ذلك. ولذلك يكره أن يصحب الإنسان معه شيء فيه ذكر الله. طيب الآن لو كان معه نقود مثلا أين يضعها؟ إذا كان في البيت المسألة إيش؟ يسيرة. وأما إذا كان خارج البيت فأين يضع النقود؟ فهنا تكون ضرورة. ولذلك عندنا قاعدة دائما أن الحاجة إذا وجدت انتفت الكراهية، والضرورة إذا وجدت انتفى إيش؟ التحريم، لا ينتفي التحريم، فالضرورات تبيح المحظورات والحاجة تنفي الكراهة. ولذلك الآن من الصعب على شخص أن يضع نقوده خارج دورات المياه، لأن ستكون عرضة للسرقة أو الطمع في أخذها مثلا ولو لم يكن هناك لصوص. المعنى بأن هذا الأمر وإن كره فالكراهة تنزيهية. طيب الآن مسألة المحمول الآن يسمونها الجوال المشتمل على تطبيق القرآن أو الأذكار أو الأحاديث، يعني هل يجوز للإنسان أن يدخل به المرحاض أو يدخل به أثناء قضاء الحاجة؟ هذا يختلف باختلاف وضعية المحمول، فإذا كان مغلقا فلا حرج، لا حرج أن يدخل بهذا المحمول حتى ولو كان مشتمل على تطبيق القرآن أو تطبيق الأحاديث أو الأذكار. لماذا؟ لأنه مخفي وغير مفعل، وهذا يشبه ما في صدر الإنسان من القرآن. يعني الإنسان يحفظ، أقل إنسان يعني يحفظ سورة الفاتحة في صدره مثلا، ولذلك يدخل المرحاض. كذلك المحمول المغلق هذا غير المشغل ولا المفعل في هذه التطبيقات لا حرج، والمحمول هذا لا يسمى قرآن حتى لو اشتمل على تطبيق القرآن، فهذا تطبيق من جملة تطبيقات ومن جملة أشياء موجودة في المحمول. أما إذا دخل واستعمل هذا الهاتف فتحه على المصحف مثلا، فنقول له هنا نخرجه على ما سبق ذكره من التحريم أو الكراهة على حسب ما يقرأ أو يصدر من المستعمل له بالنسبة للإنسان إذا دخل الخلاء لا حرج عليه أن يسمع القرآن من خارج الخلاء مثلا أو يسمع العلم مثلا. ولذلك المجد بن تيمية صاحب الكتاب يقولون كان ظنين بوقته وحريص على زمانه، وما كان يفوت لحظة من لحظات حياته إلا بفائد، حتى ذكر عنه بأنه كان يكلف بعض أحفاده إذا دخل الخلاء أن يقرأ خارج الخلاء وأن يرفع صوته ليستمع. ولذلك الإنسان إذا استمع إلى القرآن الذي هو خارج الحمام لا حرج، أو كلف شخصا مثلا يقرأ ليستمع، خاصة إذا كان يعني حريص على وقته أو لديه أمر ولا وقت عنده يحتاج إلى تحضير مثلا، هذا مما لا بأس به. تبقى مسألة أخيرة وهي إمرار القرآن على القلب أو ذكر الله على القلب، هذا مشروع، هذا مشروع ولا بأس بذلك. إذا كان الإنسان يقضي حاجته فيجوز له أن يراجع مثلا القرآن من دون تلفظ، يمر القرآن على قلبه، يمر الأذكار على قلبه، يمر الأحاديث، يمر مسائل العلم مثلا على قلبه، هذا يسمى إمرار هذه الأشياء على القلب من دون حركة اللسان والشفتين. هذه من المسائل المتعلقة بمسألة ترك استصحاب ما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى في الخلاء. نعم.
قال: باب كف المتخلي عن الكلام. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، رواه الجماعة إلا البخاري. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كف المتخلي عن الكلام. ومعنى هذا الباب أن من دخل يقضي حاجته فإنه يكف عن الكلام، سواء الكلام الديني الشرعي أو الكلام الدنيوي لأن الإنسان في مثل هذه الحالة هو في مكان يحتاج أن يستعجل الخروج منه، ولذلك نص الفقهاء على كراهية اللبث على موضع الحاجة، كرهوا ذلك، وقالوا بأن يستحب للإنسان إذا قضى حاجته أن يخرج سريعا وأن لا يطيل المكث في الحمام، لأن هذه الأماكن محتضرة ويخلو فيها يخلو منها ذكر الله عز وجل، ولذلك هجر ذكر الله في الحمام قد يكون سبب من أسباب وجود الشياطين. فالإنسان إذا قضى حاجته خرج من الحمام ولا يطيل، ومن جملة ذلك ألا يتحدث، ألا يتحدث. لماذا؟ لأنه في وضع ينبغي له أن ينبغي له أن يلتزم الآداب الشرعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خالف الناس في هذا، نسأل الله العافية والسلامة. حتى إن بعض الناس الآن بسبب التقليد الأعمى أصبحوا يدخلون مجلات وجرائد وكتب أثناء قضاء الحاج، وأن رأيت بنفسي يعني في أماكن، طبعا لما كنا نسافر رأيت يعني أشخاص من المسلمين في بيوتهم داخل المراحيض مثل المكتبة، يعني يقرأ مجلات وجرائد وبعض كتب وروايات وهو يقضي حاجته، وهذا منافي للأدب الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، وذلك من قضاء. حتى أن العلماء ذكروا أشياء كثيرة، قالوا بأنه وإن كان لم يرد فيها نص، قالوا يغطي رأسه ويلبس نعلين ويتكئ على رجله اليسرى، يذكرون حديث سراقة بن مالك وإن كان ضعيفا، وفي أحكام كثيرة. لكن عموما القصد بأن الإنسان ينبغي له أن يكف عن الكلام في أثناء قضاء الحاج، أثناء قضاء الحاج. فالنبي عليه الصلاة والسلام أحواله كانت أكمل الأحوال صلوات ربي وسلامه عليه، فكان إذا قضى حاجته صلى الله عليه وآله وسلم يعني لم يكن يطيل اللبث على حاجته، وكان لا يتكلم أثناء قضاء الحاج ولا يرد على من يسلم عليه. فابن عمر يقول أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، رواه الجماعة إلا البخاري، رواه الجماعة إلا البخاري. وهذا الحديث يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما لم يرد على من سلم عليه وهو يقضي حاجته دل على كراهية رد السلام، لأن السلام فيه اسم الله عز وجل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيكره للإنسان أن يتكلم أثناء قضاء الحاجة. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام سلم عليه وهو يبول، وسيأتي معنا كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل أن تبنى الكنف والمراحيض في البيوت، كان إذا أراد أن يقضي الحاجة الكبرى اللي هي الغائط كان يذهب بعيدا ويتوارى صلى الله عليه وسلم، وأما كان إذا أراد أن يتبول فلم يكن يذهب المذهب البعيد، يعني المكان والطريق البعيد، وإنما كان يبول قريبا صلى الله عليه وآله وسلم. فمر عليه رجل وهو يبول فسلم عليه فلم يرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم السلام عليه. جاء طبعا في زيادة أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى جدار وتيمم، ضرب يديه على الجدار وتيمم، ثم رد السلام عليه وقال ما منعني أن أرد عليك إلا أني كنت أقضي حاجتي، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا فيه تواضع من النبي عليه الصلاة والسلام، فاعتذر له وبين له السبب عليه الصلاة والسلام، بين له السبب صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يذهب بأن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يكون يعني جميع أحواله في يعني في 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 جميع أحواله من أفضل الأحوال، ولا يناسب حاله وهو يقضي الحاجة أن يذكر الله تعالى بمثل هذه الحالة. والصواب بأن هذا عام، الصواب بأن هذا عام، والعلماء قالوا بأن هذا مكروه كراهة تنزيهية، مكروه كراهة تنزيهية. وأما الحديث الآخر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت ذلك، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. أحيانا قد تنحرف الفطر السليمة. وإلا جرت العادة في عادة الناس جبلوا على أنهم يحتشمون في مثل هذه المسائل، لكن أحيانا تنحرف الفطرة السليمة. ولذلك العرب، بعض قبائل العرب انحرفت فطرتهم لدرجة أنهم كانوا يتعرون لما يطوفون حول الكعبة، يطوفون عرات ويأخذون من ثياب الحمص اللي هم قريش، قالوا بأن ثيابنا دنسة، تنجست بالمعاصي والذنوب، ويرمونها تحت أقدامهم ويطوفون يطعونه، حتى تقول المرأة تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. وهذا من لعب الشيطان بهم. ومن لعب الشيطان بالناس حينما انتكست فطرهم أنهم كانوا يخرجون إلى مكان قضاء الحاجة ويتحدثون مع بعضهم البعض وهم يقضون الحاجة، ولا شك بأن هذه صورة قبيحة منافية للفطرة السليمة، ولذلك نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يخرج الرجلان، وهذا خرج مخرج الغالب، وإلا أيضا لا تخرج المرأتان، لا يخرج الرجلان يعني والمرأتان. والعرب قديما كانوا إذا أرادوا قضاء الحاجة ذهبوا إلى الشعاب والأودية وتفرق، ولكن بعضهم كان يجتمع، يعني يكونون متقاربين يتحدثان وهما في قضاء الحاج. لا يخرج الرجلان يضربان الغائط. الغائط في لغة العرب المكان المنخفض، هذا هو الغائط. الغائط في لغة العرب المكان المنخفض، ولذلك تسمعون الآن في بعض البلاد يقولون الغيط وكذا، هو الأمكنة المنخفضة، الأمكنة التي فيها. قديما كانوا إذا أرادوا قضاء الحاجة ذهبوا إلى هذا المكان المنخفض لقضاء الحاجة، فاستعير اسم المكان للخارج بسبب ماذا؟ المجاورة أو الملابسة. والشريعة دائما تكني عن الأشياء المستقبحة بالأسماء اللطيفة أو بالأسماء الطيبة، فهذا هو أصلا الغائط. الغائط ليس هو من حيث الأصل الخارج من الإنسان، لكن سمي بسبب المجاورة أو الملابسة حينما يذهب الإنسان ليقضي حاجته قديما. وما كان عند الناس قديما المراحيض، حتى في بداية يعني حياة النبي عليه الصلاة والسلام ما كان، بعد ذلك اتخذ الناس الكنف يعني المراحيض في البيوت، يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدثان، يتحدثان ليست علة في مسألة المنع، وإنما في الغالب أنهما إذا كشف عورتيهما تحدثا، لأنهما يستسهلان ذلك حينما يقتربان من بعض. قال: فإن الله يمقت على ذلك. هذا الحديث فيه أولا شاهد للباب، وهو منع التحدث أثناء قضاء الحاجة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: يتحدثان. فالذي يقضي حاجته من الآداب الشرعية أنه لا يتكلم لا بأمر ديني ولا بأمر دنيوي إلا لضرورة. الضرورة ما هي؟ كأن يشاهد أعمى، أوشك أن يسقط في مكان، أو طفل خشي عليه أن يسقط مثلا، أو تذكر أمرا مهما مثلا، أو ناداه مثلا أحد والديه مثلا ولا يعلمان بأنه يقضي حاجته، فلا بأس أن يرد مثلا بكلمة يفهم المنادي سواء كان أما أو أبا بأنه يقضي حاجته. أما إذا علم بأنه يقضي حاجته فلا يرد، لأنه ممنوع من الكلام أثناء قضاء الحاجة. إذن هناك مجموعة مستثنيات، الضرورات والحاجات، الضروريات والحاجيات، هذه مستثنيات مستثنيات. الأمر الآخر حرمة كشف العورة إلا ما بين الزوجين أو مع أمته مثلا على ما يذكر الفقهاء سابقا، أو لضرورة كتداوي مثلا، كتداوي أو علاج. ولذلك المرأة الحامل إذا وضعت فإن القابلة تقوم على كشف محل خروج الولد، فهذه ضرورة. كذلك من به مرض في منطقة العورة سواء المغلظة السوأتين أو المخففة التي يدون ذلك، يجوز كشفها للضرورة. هذه تدخل تحت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. ولذلك قال كاشفين عورتهما يتحدثان، الشاهد هنا يتحدثان، وهذا يدلنا على حرمة كشف العورة وكذلك حرمة الكلام أثناء قضاء الحاجة. والدليل على الحكم هذا ما هو؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله يمقت على ذلك، فإن الله يمقت على ذلك. وهذا الحديث ضعفه جمع من أهل العلم، ومن جملة من ضعفه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، ثم تراجع عن تضعيف هذا الحديث وقال وصحيح لغيره. والمعنى بأن المتخلي والذي يقضي حاجته لا يجوز له أن يكشف عورته للآخرين، وإنما هو الأصل أن لا يكشف عورته إلا لزوجته أو للضرورة أو الحاجة. ومن الحاجة حينما يقضي حاجته، حينما يتخلى، هذا للحاجة وللضرورة. وقوله فإن الله يمقت على ذلك، المقت هو أشد الغضب، المقت أشد الغضب، فدل هذا على حرمة هذا الفعل. لكن من أهل العلم من ذهب وهم علماء الأصول الذين يذكرون دلالة الاقتران، يقولون بأن دلالة الاقتران ضعيفة، والمعنى أن الحكم قد يختلف في سياق الحديث الواحد، فيقولون بأن كشف العورة محرم لأن الله تعالى يعني نهى عن ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. وأما الحديث قالوا التحدث يعني قالوا مكروه، كراهة تنزيهية، ويدخلون هذا تحت قاعدة المناهي التي في باب الآداب. يقولون القاعدة، وهذه قاعدة الجمهور، يقولون بأن كل ما ورد في باب الآداب من المناهي فهو على ماذا؟ الكراهة التنزيهية، إلا ما دل، إلا إذا دلت قرينة على أنه محرم. وكذلك في قاعدة ذكرها ابن مفلح صاحب الفروع رحمه الله تعالى، قال بأن كل حديث مختلف في إسناده فإن النهي يحمل على الكراهة. فإذا كان هناك حديث اختلف في إسناده وجاء في النهي في شيء فنحمله على الكراهة، أو جاء الأمر بشيء فنحمله على الاستحباب، مثل الحديث الذي مر معنا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الجمهور قالوا ماذا؟ مستحب. والحنابلة المشهور من مذهبهم أنه واجب، لكن يقول هذه قاعدة، قاعدة كل حديث مختلف فيه فإذا ورد فيه نهي يحمل على الكراهة التنزيهية، وإذا ورد فيه أمر يحمل على ماذا؟ على السنية والاستحباب، على السنية والاستحباب. وأيضا ندرج هذه تحت القاعدة اللي ذكرتها قبل قليل. نعم.
قال باب الإبعاد والاستتار للمتخلي في الفضاء. قال عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى، رواه ابن ماجه. ولأبي داود كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. قال وعن عبد الله بن جعفر قال كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. وحايش نخل أي جماعته ولا واحد له من لفظه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
الحمد لله. قال رحمه الله تعالى: باب الإبعاد والاستتار للمتخلي في الفضاء. وهذا الباب اشتمل على ذكر وصفين للمتخلي في الفضاء، وهو الإبعاد والاستتار. الإبعاد والاستتار، والإبعاد أن يذهب المكان البعيد، والاستتار أن يستتر عن أعينه الناس. ثم ذكر أول ما ذكر حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجبولا على مكارم الأخلاق صلى الله عليه وآله وسلم، وهو في الرتبة العليا في الآداب والأخلاق. وأعظم امتداح للنبي عليه الصلاة والسلام في القرآن هو قول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام من جملة أخلاقه وآدابه أنه إذا أراد أن يقضي حاجته ذهب بعيدا حتى لا يرى. ولك أن تتخيل البعد هذا الذي يجعل شخص النبي عليه الصلاة والسلام يختفي عن أعين الناس، فكم تحسبه بالكيلوات مثلا؟ ولذلك كان يذهب المذهب البعيد صلى الله عليه وآله وسلم. وبالمناسبة بالنسبة للاستتار، الاستتار نوعان: استتار واجب واستتار مسنون. أما الاستتار الواجب فهو ستر العورة عن أعين الناس حال قضاء الحاجة، وأما الاستتار المسنون فهو ستر البدن، ستر البدن بحيث لا يراه أحد، هذا مسنون وليس بواجب. الواجب هو ستر العورة، ستر العورة. ولذلك قال جابر: حتى يغيب فلا يرى، يعني لا يرى شخصه صلى الله عليه وآله وسلم. ولأبي داود: كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. والبراز المقصود هنا به قضاء الحاجة من البروز، من البروز، وهي نفس مفردة الغائط اللي ذكرناها قبل قليل، وهو المكان المنخفض. كذلك الذي يريد أن يقضي حاجته يبرز، يبرز بمعنى يظهر ويخرج يذهب بعيدا. ثم ذكر حديث عبد الله بن جعفر قال: كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحاجته هدف أو حايش نخل. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. قال: وحايش نخل أي جماعته، ولا واحد له من لفظه، ولا واحد له من لفظه. حديث عبد الله بن جعفر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحب ما استتر به إذا أراد أن يقضي حاجته شيئان: الأول هدف، والثاني حائش نخل. أما الهدف فهو كل ما ارتفع من الأرض، كل ما ارتفع من الأرض يسمى هدفا، مثل بناء كثيب رمل مثلا، جبل أو تل صغير مثلا، أو شيء من هذا القبل، هذا يسمى هدف، هذا يسمى هدف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستتر خلفه وراءه. أو حائش نخل، وحائش النخل هي مجموعة أشجار النخل التي ملتفة حول بعضها، والتي يستتر وراءها الإنسان عندما يريد أن يقضي حاجته. وسأبحث معكم إن شاء الله في حديث اتقوا الملاعن، ومن ضمنها الشجر المثمر الذي ذكر في الأحاديث، فنجيب على هذا الأمر، كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستتر بحائش النخل. ولذلك الإنسان مطالب بأنه إذا أراد أن يقضي حاجته فيستتر. وأحب شيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا الهدف. الهدف ما هو؟ الشيء المرتفع، الشيء المرتفع. وأنواعه كثيرة. وحائش النخل هو مجموعة النخل الملتفة حول بعضها والتي تستر المتخلي، تستر المتخلي. وهذا إذا أراد الغائط، هذا إذا أراد الغائط. أما البول فسيأتي معنا إن شاء الله في حكم البول قائما، ونذكر فيه الأحاديث في هذا الباب. ذلك أن قضاء الحاجة التي هي الغائط أشد من قضاء البول، وذلك لما يشتمل عليه من خروج الصوت والريح وما هو مستقذر أكثر مما من البول، وهذا سيأتي إن شاء الله. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر، من أتى الغائط فليستتر، فليستتر أمر، والأمر يفيد الوجوب، والأمر يفيد الوجوب. من أتى الغائط، الغائط ما هو؟ المكان المنخفض. والمقصود به هنا في الحديث من أتى الغائط ليقضي حاجته، لأن ليس كل من ذهب إلى مكان منخفض يستتر، وإنما هنا استعير المكان للخارج، وذلك تنزها واستعمالا لمكارم الأخلاق في الألفاظ. قال: فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره. انظر إلى أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاستتار. فقد يقول قائل: لا أجد هدفا ولا حائشا، حائش نخل، فماذا أفعل؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فمن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا، يجمع يقوم بجمع هذا الكثيب من الرمل، يعني يصنع كثيبا من رمل، كثيبا من رمل، فليستدبره، يعني يكون خلفه، يكون خلفه. هذا المعنى، وليس معنى الاستدبار أن يجعله وراء ظهره، قد يكون هذا هو المعنى الظاهر، لكن الاستدبار أن تكون وراء هذا الحائش لتستتر عن أعين الناس. ثم قال: فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم. متى؟ إذا قضوا حاجتهم من دون استتار، من دون استتار. يسلط الشيطان على الإنسان إذا لم يستتر بحائش أو هدف أو كثيب رمل، يلعب بمقاعد بني آدم. من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. من فعل هذا يعني استتر، الاستتار الذي هو استتار العين وليس العورة، فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. وهذا الذي أخذ العلماء منه سنية يعني استتار بدن الإنسان كاملا عن الآخرين. أما ستر العورة فهذا متفق على وجوبه وعلى حرمتي وعلى حرمة كشفه. نعم. طبعا بالنسبة للمتخلي في الأبنية هذا يعني يكفيه إغلاق الباب، يكفيه إغلاق الباب، فإذا أغلق الباب فقد استتر، إذا أغلق الباب فقد استتر. أما المتخلي في الصحراء فيحتاج أن يستتر بحائش أو هدف أو جدار أو كثيب رمل أو تلة أو شجرة أو شيء من هذا القبيل. نعم.
قال: باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة واستدبارها. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. رواه أحمد ومسلم. قال: وفي رواية الخمسة إلا الترمذي قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروثة والرمة، وليس لأحمد فيه الأمر بالأحجار. قال: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. متفق عليه.
كم باقي من الوقت؟ طيب. طبعا هذا المسألة سألت عن الوقت لأنها مسألة طويلة، وهذا من أكثر المسائل يعني بحثا وخلافا بين الفقهاء، وهي مسألة استقبال القبلة واستدبار واستدبارها. والأحاديث في استقبال القبلة واستدبارها الصحيح منها متقابل، والمعنى فيه نهي عن استقبال القبلة واستدبارها، وفيه جواز، وفيه أحاديث فيها جواز الاستقبال والاستدبار، وفيها أحاديث جواز الاستدبار في البنيان دون الاستقبال. ولذلك الأقوال في هذه المسألة بلغت ثمانية أقوال، وحاصلها أربعة، يعني ملخصها أربعة. القول الأول ذهب فريق من أهل العلم إلى أن إلى جواز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان وفي الصحراء، وهذا مذهب عروة ابن الزبير، ومذهب أيضا ربيعة شيخ الإمام مالك، وهو مذهب الظاهرية، مذهب الظاهرية. وأنا أوطئ لكم حتى لما نبدأ نشرح الأحاديث تتضح لنا صورة المسألة. وذهبوا إلى أن أحاديث النهي منسوخ، أحاديث النهي منسوخ بحديث جابر رضي الله عنه وبحديث ابن عمر أيضا، قالوا بأن أحاديث النهي منسوخة، ولذلك ذهبوا إلى جواز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان وفي الصحراء. هذا مذهب من؟ عروة بن الزبير وربيعة شيخ الإمام مالك، وهو مذهب ابن حزم الظاهري. القول الثاني ذهبوا إلى تحريم استقبال القبلة واستدبارها في البنيان وفي الصحراء، في البنيان وفي الصحراء، وهذا مذهب أبي حنيفة، وهي إحدى الروايات عن الإمام مالك، وقد نصر هذا القول أبو العباس الحفيد شيخ الإسلام ابن تيمية، ونصر هذا ابن القيم نصرا قويا، اختار هذا القول وأجلب عليه في زاد المعاد ما يدل على قوة اختياره رحمه الله تعالى. القول الثالث مذهب المالكية والشافعية، وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهي المذهب، وهي المذهب إلى التفريق بين الصحراء وبين البنيان، بين الصحراء وبين البنيان، فقالوا يجوز في البنيان ولا يجوز في الصحراء، وجمعوا بين الأحاديث، فهم أعملوا الأحاديث. وهذه قاعدة عظيمة، قاعدة الجمهور على أن الأحاديث إذا أمكن إعمالها جميعا فإن هذه الخطوة الأولى الجمع، فقالوا أحاديث النهي في الصحراء وأحاديث الجواز في البنيان. واضح؟ هذه قاعدة مهمة. القول الرابع قالوا يجوز الاستدبار في البنيان دون الاستقبال، وقالوا بحديث ابن عمر، عبد الله بن عمر قال لما رقيت على بيت أختي حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل بيت المقدس مستدبرا للكعبة. قالوا فهذا الحديث يدل على ماذا؟ على جوازه، على جواز الاستدبار في البنيان دون الاستقبال. وأما في الصحراء قالوا بأنه لا يجوز، ولذلك ذهب أيضا إلى هذا مالك أيضا، وقول للشافعي بأنه يجوز الاستدبار دون الاستقبال. والراجح، وسنذكر هذا إن شاء الله، بأن الاستقبال والاستدبار في الصحراء من دون هدف ولا حائش لا يجوز وهو محرم، وأما في البنيان فالذي يظهر جواز ذلك، جواز ذلك. ولو قلنا بجواز الاستدبار دون الاستقبال يعني كان وجيها، لكن سنبحث هذه المسألة حينما نذكر الراجح من أقوال أهل العلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم لحاجته، ما معنى الحاجة هنا؟ قضاء الحاجة. الحاجة طبعا أنواع، يعني ممكن الحاجة إذا جلس أحدكم لحاجته في تجارته مثلا أو في درسه، لكن هنا كن النبي عليه الصلاة والسلام عن قضاء الحاجة بهذه المفردة اللطيفة الجميلة التي فعلا تجعل المسلم دائما يستعمل مكارم الأخلاق حتى في الألفاظ الشرعية. قال: إذا جلس أحدكم لحاجتي فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. هذا رواه أحمد ومسلم. وهذا الحديث يدل على ماذا؟ على حرمة استقبال القبلة واستدبارها مطلقا، مطلقا، واضح؟ لأنه ما فيها في البنيان أو في الصحراء. وفي رواية الخمسة إلا الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، صلى الله عليه وسلم. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، وهو يقدم بين يدي نصائحه وإرشاداته وتوجيهاته مثل هذا الكلام، لأن المقام يستحى منه، المقام والحال مما يستحى من ذكره. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة: إنما أنا لكم كالوالد، لأن الوالد ينصح وربما يفصح عن بعض الأشياء مع ولده ما لا يقولها مع غيره. فقال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه. لا يستطب بيمينه يعني لا يستنجي بيمينه. لماذا؟ لأن اليمين للطيبات، لما هو طيب ومكرم، بخلاف الشمال فهو للمستقدر. وسيأتي ذكر حكم الاستطابة باليمين ما بين التحريم والكراهة. ثم قال: وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروثة والرمة. ينهى عن الروثة، الروث هو الرجيع، رجيع الدواب، لأنها ركس ونجس. وأما الرمة فهي العظام، الرمة هي العظام. قال: وليس لأحمد فيه الأمر بالأحجار. نذكر فقط ما يتعلق بالاستقبال والاستدبار. أفادت رواية الخمسة إلا الترمذي أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها مطلقا، مطلقا. والباب الذي بعد هذا قال: باب جواز ذلك بين البنيان. وأما حديث أبي أيوب الأنصاري فهو من أصرح الأحاديث في موضوع منع الاستقبال والاستدبار. ويعني بعض الشراح قالوا كان ينبغي أن يقدم ويجعل هو في أول الباب. عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. شرقوا أو غربوا باعتبار من؟ الذي يسكن المدينة، الذي يسكن المدينة. قال: ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، يعني بنيت إلى جهة القبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله، ونستغفر الله تعالى. متفق عليه. قيل بأن أبا أيوب في قوله ونستغفر الله يعني نستغفر الله لصاحب هذا المرحاض الكنيف الذي بناها إلى جهة القبلة لكونه أخطأ، وقيل نستغفر الله لأنفسنا لكوننا وقعنا في أمر منهي عنه، ولا خيار للإنسان إلا أن يتجه لقضاء حاجته بمثل هذه الصورة. هذه الأحاديث في هذا الباب تفيد ماذا؟ تفيد منع استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء وفي البنيان. الباب الذي بعد هذا فيه جواز ذلك في البنيان، ولذلك أنا ذكرت الأقوال الأربعة قبل أن أشرع في الشرح حتى تكون عندكم صورة واضحة، لأنه سيذكر الأحاديث المتعلقة بجواز ذلك. مع أننا طبعا نلتقيكم إن شاء الله بعد رمضان، سيكون هذا هو الدرس الأخير كذا، نلتقيكم إن شاء الله بعد شهر رمضان، وهذا هو الدرس الأخير. ولعلنا إن شاء الله إذا يسر الله وأعان ورجعنا إلى الدرس نعيد شرح هذه الأحاديث. نلتقيكم بعد الصلاة في درس التفسير، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد.